بوكاتيا خلال 15 شهرا من العدوان على القطاع. حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من مخطط أمريكي لإنهاء القضية الفلسطينية وتهجير شعبها واحتلال أراض في لبنان وسوريا ومصر والأردن. وأكد الشيخ قاسم أن المخطط يشمل التحكم بمنطقة غرب آسيا، مضيفا أن الاحتلال فشل في شرعنة شبر واحد من فلسطين رغم احتلاله لها منذ أكثر من 7 عقود. ومن جهة أخرى، شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة اليمن إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي، داعيا الدول العربية لاتخاذ موقف شجاع وتحرك شامل لنصرة الفلسطينيين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة. الحي وفي كلمته عبر منبر القدس شدد على أن الأمة تمر بمرحلة غير مسبوقة من تاريخها بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع، معتبرا القدس عنوانا لهذا الصراع، وأن أي محاولة للتنازل عنه هي خيانة للأمة. من جهته قال الأمين العام للحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا بأرضه ولن يرضى عنها بديلا، مبينا أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستبقى قائمة مهما كانت التضحيات. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا البلد شمالية قطاع غزة راح ضحيتها 11 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال مركبة مدنية ومناطق متفرقة من رفح جنوب القطاع، مشيرا إلى قصف خان يونس وبيت حانون وبيت لايا في جنوب وشمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة العشرات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,100، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 113,800 منذ بدء العدوان على القطاع. أعلنت صهاينة القدس استهداف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة. ووسائل الإعلام الفلسطينية أكدت انطلاق الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف من الناحية الشرقية، لافتة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء المنطقة لحظة انطلاق الصواريخ. هذا ودور صفارات الإنذار في مستوطنات علوميم وزمرات وشوبة وغيرها، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد قواته صاروخين للمقاومة كانا متجهين إلى منطقة زمرات. توغلت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبونة سور في الجنوب اللبناني ضمن سلسلة خروق الاتفاق وقف العدوان على البلاد. قيادة الجيش اللبناني أكدت أن القوة المتوغلة اقتمت على شق طريقين في المنطقة نفسها، مشيرة إلى توجه جنود الوحدات اللبنانية إلى المنطقة وقاموا بإغلاق الطريقين بسواتر ترابية. يذكر أن وحدات الكيان الغاصب خرقت اتفاق وقف العدوان على لبنان 10 مرات، آخرها الغارات الوحشية التي نفذت على عدة بلدات في الجنوب وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لتكريس واقع على الأرض في الجنوب السوري لخدمة مصالحه وأهدافه الأمنية، ويهدف الاحتلال إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري مع استغلال ورقة حماية الأقليات لتحقيق مخططاته. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يكرس الاحتلال الإسرائيلي واقعا على الأرض جنوب سوريا، بدأ بتدمير 10 الثكنات العسكرية وكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بالتزامن مع إنشاء قواعد عسكرية في محافظة القنيطرة وصولا إلى حدود ريف درعا الغربي، مخطط يجري العمل عليه يوميا مع غياب أي رادع أو وسيلة لمواجهته. التوغل الإسرائيلي قضم واحتل أغلب القرى الحدودية بعد خط اتفاق فض الاشتباك، ووصل إلى أطراف ريف دمشق، وأصبحت كل القرى والبلدات في تلك المنطقة محتلة أو بحكم المحتلة. تمثل التحولات الراهنة في الجنوب السوري مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، حيث تتشابك الأهداف الإسرائيلية مع تعقيدات المشهد السوري ما بعد سقوط الأسد، ويهدف الاحتلال إلى ترسيخ واقع جيوسياسي جديد يخدم مصالحه التكتيكية والاستراتيجية بالإضافة إلى الأهداف الأمنية. وتتمثل أهدافه القريبة بضمان أمن حدود فلسطين المحتلة عبر إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري. ومن هنا جاءت مطالبة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الجنوب السوري بالكامل، وتصريحاته بعدم السماح بأي قوات معادية في دمشق، وأن الكيان يسعى إلى عمق استراتيجي آمن يفصله عن أي قوى يعتبرها خطرة، ويسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى الجولان ودمشق عبر إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة، وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سوريا بالعاصمة دمشق مرورا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان. هذا التوغل يسمح بإعاقة أي جهود مستقبلية لاستعادة السيادة السورية الكاملة على الجنوب. ويشير استخدام كيان الاحتلال ورقة حماية الأقليات إلى رغبة في كسب تعاطف شريحة معينة، وتبريره وجوده أمام الرأي العام العالمي كضرورة إنسانية وأمنية معا. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يستخدم الكيان خليطا من القوة الصلبة كالعمليات العسكرية الاستباقية والوجود الميداني والقوة الناعمة متمثلة بخطاب حماية الأقليات والدعوة لنظام سياسي لا مركزي. وفي المحصلة تتلخص الرؤية الإسرائيلية في إبقاء الجنوب السوري منطقة عزل أمنية طويلة الأمد، سواء عبر وجودها المباشر أو عبر ترتيبات تضمن تحييد تلك المنطقة عسكريا وسياسيا لصالحها.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قادة فصائل المقاومة يؤكدون مواصلة الكفاح حتى التحرير فلسطين والأقصى من الاحتلال. أكثر من 10 شهداء بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بجباليا في شمال قطاع غزة. وتوغل قوة إسرائيلية بمنطقة اللبون أصور في الجنوب اللبناني بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان. في أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حامل وحيه ومبلغ رسالته محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقائنا القرآني هذا القصص الحق.
اليوم أيها الإخوة والأخوات نحط رحلنا ضمن هذا التجوال القرآني قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في سورة هود من الآية 40 حتى 43.
فتابعوا معنا الفقرات التالية.
بداية ننصت إلى تلاوة هذه الآيات من سورة هود،
ثم نتعرف وإياكم على مفرداتها ومعاني العبارات.
نعم، نقف عند إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية عن سؤال بشأن هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح عليه السلام،
ثم نتابع معا سرد تفاصيل الحكاية.
في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام نقدم لحضراتكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول الآيات.
وأخيرا مع شيء من الدروس والعبر المأخوذة من الحكاية ننهي هذا اللقاء الطيب والمبارك ببركة القرآن الكريم.
نستمع معا مستمعينا الأفاضل إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، كنا مع تلاوة الآيات 40 إلى 43 من سورة هود المباركة التي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. أما الآن تابعونا والفقرات التالية.
مفردات.
قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور بتشديد النون هو المكان الذي ينضج الخبز فيه بعد أن كان عجينا. لكن ما مناسبة فوران الماء في التنور واقتراب الطوفان؟ اختلف المفسرون فكانت لهم أقوال كثيرة في ذلك، ولكن يبدو أن احتمال أن يكون التنور قد استعمل بمعناه الحقيقي المعروف أقوى، والمراد بيان هذه المسألة الدقيقة، وهي أنه حين فار التنور بالماء وهو محل النار عادة، التفت نوح عليه السلام وأصحابه إلى أن الأوضاع بدأت تتبدل بسرعة وأنه حدثت المفاجأة.
وفي هذه الحالة بلغ الأمر الإلهي نوحا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لكن كم هم الذين آمنوا معه؟ سؤال يجيب عنه قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية تشير إلى أن ثمرة جهاد نوح عليه السلام بعد هذه السنين الطوال والسعي الحثيث المتواصل في التبليغ لدعوته لم يكن سوى هذا النفر المؤمن القليل، فبعض الروايات تقول إنه استجاب لنوح خلال هذه الفترة الطويلة 80 شخصا فقط، وتشير بعض الروايات الأخرى إلى عدد أقل من ذلك.
أجل مستمعين الأفاضل، جمع نوح عليه السلام ذويه وأصحابه المؤمنين بسرعة، وحين أزف الوعد واقترب الطوفان وأوشك أن يحل عذاب الله، أمرهم أن يركبوا في السفينة، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. المجرى والمرسى اسما زمان، ويعني الأول وقت التحرك والثاني وقت التوقف، ولكن لماذا بسم الله؟ لكي يعلمهم أنه ينبغي أن تكونوا في جميع الحالات في ذكر الله تعالى، وتستمدوا العون من اسمه وذكره. إن ربي لغفور رحيم. فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة تحت تصرف واختيار المؤمنين لتنجيهم من الغرق، وبمقتضى عفوه وغفرانه يتجاوزوا عن أخطائهم.
وأخيرا مستمعينا الكرام، حانت اللحظة الحاسمة إذ صدر الأمر الإلهي فتلبدت السماء بالغيوم كأنها قطع الليل المظلم، وتراكم بعضها على بعض بشكل لم يسبق له مثيل، وتتابعت أصوات الرعد وومضات البرق في السماء كلها تخبر عن حادثة مهولة ومرعبة جدا.
شرع المطر وتوالى مسرعا منهمرا أكثر فأكثر، وكما يصفه القرآن الكريم في سورة القمر الآيتان 11 و 12، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. من جهة أخرى، ارتفعت المياه الجوفية بصورة رهيبة، بحيث تفجرت عيون الماء من كل مكان،
وهكذا اتصلت مياه الأرض بمياه السماء، فلم يبق جبل ولا واد إلا استوعبه الماء وصار بحرا محيطا خضما. أما الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديدة تتلاطم وتغدو كالجبال، وسفينة نوح ومن معه تمضي في هذا البحر. يقول الباري تعالى بشأن حركة السفينة: وهي تجري بهم في موج كالجبال.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مستمعنا الكرام، لم يكن نوح عليه السلام هذا النبي العظيم أبا فحسب، بل كان مربيا لا يعرف التعب والنصب، وكان متفائلا بالأمل الكبير، بحيث لم ييأس من ابنه القاسي القلب، فناداه عسى أن يستجيب له. ولكن للأسف كان أثر المحيط السيء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه الحنوني عليه.
لذلك فإن هذا الولد اللجوج وظنا منه أن ينجو من غضب الله، أجاب والده نوحا وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولكن نوحا لم ييأس مرة أخرى، فنصحه أن يترك غروره ويركب معه، وقال: لا عاصم اليوم من أمر الله، ولا ينجو من هذا الغرق إلا من شمله لطف الله، إلا من رحم. وفي هذه الحالة التي كان ينادي نوح ابنه ولا يستجيب الابن له، ارتفعت موجة عظيمة والتهمت كنعان ابن نوح، وفصل الموج بين نوح وولده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله.
مستمعينا الأفاضل، لماذا ينادي نوح ابنه ليصعد في السفينة دون غيره وهو لم يكن مؤمنا برسالته؟ كما يقول الباري عز وجل: إنه ليس من أهلك. للإجابة عن هذا السؤال يتفضل سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية بالإجابة على هذا السؤال، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوح عليه السلام لم يكن يتيقن بأن ابنه من الذين لم يأمرهم الله عز وجل بأن يحملهم في السفينة، لأنه قال له تعالى: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان متيقنا من أن امرأته من سبق عليه القول، يعني لا تركب في السفينة لأنها كانت خائنة وكانت كافرة، ولهذا كان مطمئنا من أن زوجته ليس من أهله الناجين، ولكنه كان غير مطمئن من كفر ابنه، كان يأمل أن يكون ابنه من الذين يعني تشملهم النجاة، ولهذا حينما قال احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، من سبق عليه القول يعني بالكفر وغرق والهلاك. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي: كان نوح عليه السلام يشك هل المراد بالذين ظلموا يعني سبق عليهم القول بالدعوة الذين ظلموا الكافرون بالدعوة، أو يشمل كل ظلم، أو هو مبهم مجمل يحتاج إلى تفسير من لدن قائله. فكأن هذه الأمور رابته عليه السلام، يعني رابت نوح عليه السلام في أمر ابنه، ولذلك لم يجترئ عليه السلام على مسألة قاطعة، بل ألقى مسألته كالعارض. يعني نوح عليه السلام لم يصرح بنجاة ابنه عليه السلام، وإنما هو كان مستفسرا لعدم إحاطته كما يقول العلامة الطباطبائي بالعوامل المجتمعة واقعا على أمر ابنه، بل بدأ بالنداء باسم الرب لأنه مفتاح دعاء المربوب المحتاج السائل، ثم قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني كأنه يقول وهذا يقتضي بنجاة ابني، وأنت أحكم الحاكمين، لا خطأ في أمرك ولا مغمض في كلمتك، فما أدري إلى ما انجر أمره. ولهذا نوح عليه السلام أدركته العصمة الآهية وقطعت عليه الكلام، وفسر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد وأهلك، لأن الله عز وجل وعده ماذا؟ قال له بأن ينجي أهله، حتى إذا جاء أمرنا وصارت تسلور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني كان مطمئنا نوح عليه السلام أن زوجته ليس من الأهل الناجين، ولكن لم يكن يعلم أن ابنه ليس من أهله الناجين، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني من سبق عليه القول ومن آمن وما ما آمن معه إلا قليل. فنوح عليه السلام أدركته العصمة الإلهية وقطعت عليه القول، وفسر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد وأهلك أن المراد به الأهل الصالحون وليس الابن بصالح، وقد قال تعالى من قبل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقد أخذ نوح عليه السلام بظاهر الأهل، وأن المستثنى منهم هو امرأته الكافرة فقط. نعم.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
نتابع معا تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في هذه الحلقة توقفنا عند الآية 40 حتى 43 من سورة هود المباركة، وهي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. حتى الآن استمعنا إلى تلاوة هذه الآيات، بعدها توقفنا عند المفردات القرآنية التي كانت في هذه الآيات، وبعدها استمعنا إلى إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علوم القرآن. أما الآن نتابع سرد القصة.
أنهى نبي الله نوح صنع السفينة وجلس عليه السلام ينتظر أمر الله. أوحى الله إلى نوح أنه إذا فار التنور فهذا علامة على بدء الطوفان. وجاء اليوم الرهيب، فار التنور وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين إليه. هبط جبرائيل عليه السلام إلى الأرض. حمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين. صعدت الحيوانات والوحوش والطيور، وصعد من آمن بنوح، وكان عدد المؤمنين قليلا. ارتفعت المياه من فتحات الأرض، انهمرت من السماء أمطار غزيرة بكميات لم تر مثلها الأرض، فالتقت أمطار السماء بمياه الأرض وصارت ترتفع ساعة بعد ساعة. فقدت البحار هدوءها وانفجرت أمواجها تجور على اليابسة وتكتسح الأرض، وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى في المياه. ارتفعت المياه أعلى من الناس، تجاوزت قمم الأشجار وقمم الجبال وغطت سطح الأرض كله. وفي بداية الطوفان نادى نوح ابنه، كان ابنه يقف بمعزل منه. وهكذا نادى نوح ابنه قائلا: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ورد الابن عليه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عاد نوح يخاطبه قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وانتهى الحوار بين نوح وابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنهى الموج حوارهما فجأة، نظر نوح فلم يجد ابنه فكان من المغرقين. واستمر الطوفان، استمر يحمل سفينة نوح بعد ساعات من بدايته، لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبي من سفينة نوح، وهو ينطوي على الخلاصة المؤمنة من أهل الأرض وأنواع الحيوانات والطيور التي اختيرت بعناية. ثم صدر الأمر الإلهي إلى السماء أن تكف عن الإمطار، وإلى الأرض أن تستقر وتبتلع الماء، وإلى أخشاب السفينة أن ترسو على الجود، وهو اسم مكان قديم يقال إنه جبل في العراق. لم يكن نوح يعرف حتى هذه اللحظة أن ابنه كافر، كان يتصور أنه مؤمن عنيد آثر النجاة باللجوء إلى جبل، وكان الموج قد أنهى حوارهما قبل أن يتم. فلم يعرف نوح حظ ابنه من الإيمان، تحركت في قلب الأب عواطف الأبوة، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أراد نوح أن يقول لله إن ابنه من أهله المؤمنين، وقد وعده الله بنجاة أهله المؤمنين، فقال الله سبحانه وتعالى مطلعا نوحا على حقيقة ابنه للمرة الأولى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استغفر نوح ربه وتاب إليه، وأمره أن يهبط من السفينة محاطا ببركة الله ورعايته. وهبط نوح من سفينته، أطلق سراح الطيور والوحوش، فتفرقت في الأرض، ونزل المؤمنون بعد ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران، ونتناول في هذا اللقاء الآيات التي جاءت في سورة هود من الآية 40 حتى 43، في إشارة منها إلى حكاية نبي الله نوح عليه السلام. ابقوا معنا والمحطات المتبقية من هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، في الكافي بإسناده عن المفضل قال أبو عبد الله عليه السلام: يا مفضل، كان منزل نوح وقومه في قرية على منزل من الفرات مما يلي غربي الكوفة، قال: وكان نوح رجلا نجارا فجعله الله عز وجل نبيا وانتجبه، ونوح أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء.
ثم أضاف الإمام عليه السلام: ولبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤون به ويسخرون منه، فلما رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اصنع سفينة وأوسعها وعجل عملها، فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده، فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها.
دروس وعبر.
أيها الإخوة والأخوات، ثمة درس مهم تنطوي عليه الآيات الكريمة التي تحكي قصة نوح وابنه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنبيه الكريم إن ابنه ليس من أهله، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، وليس الدم هو الصلة الحقيقية بين الناس.
ابن النبي هو ابنه في العقيدة، هو من يتبع الله والنبي، وليس ابنه من يكفر به ولو كان من صلبه. هنا ينبغي أن يتبرأ المؤمن من غير المؤمن، وهنا أيضا ينبغي أن تتصل بين المؤمنين بالدرجة الأولى صلات العقيدة، لا اعتبارات الدم أو الجنس أو اللون أو الأرض.
يدل قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، على ما كان عليه هذا النبي العظيم نوح عليه السلام من الصبر والاستقامة في درجة قصوى، بحيث كان معدل ما يبذله من جهد لهداية شخص واحد 10 سنوات تقريبا.
صحيح أن الله رحيم ودود، ولكن لا ينبغي أن ننسى أنه حكيم أيضا، فبمقتضى حكمته أنه عندما لا تؤثر دعوة الناصحين والمربين الإلهيين في قوم فاسدين فلا حق لهم بعد ذلك في الحياة، وسينتهون نتيجة للثورات الاجتماعية أو الطبيعية وتحت وطأة التنظيم الحياتي.
أجل مستمعين الأفاضل، وهذا الأمر غير منحصر في قوم نوح ولا بزمان معين، إنما هو سنة الله في خلقه وعباده في جميع العصور والأزمان حتى في عصرنا الحاضر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
هنا الإذاعة العربية بإيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله يا طاب لي الطعام أصول وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها
الحاجة عشر مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله معكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قادة محور المقاومة يؤكدون مواصلتهم الكفاح حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة، ونتنياهو يهدد باحتلال أجزاء من القطاع. وسرايا القدس تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني على أن إيران ستقف إلى جانب فلسطين من خلال دعم المجاهدين بجبهات المقاومة. جاء ذلك بكلمة العميد قاآني ضمن فعالية منبر القدس، أكد فيها أن المقاومة أصبحت أكثر ثباتا وقوة من الماضي، مضيفا أن صمود إيران وثباتها سيستمر حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف. بدوره حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم